قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بعد قليل خليه في بيتك مع الأستاذ مصطفى الأزهري. للإعلان على قناة الناس الوكيل الإعلاني ميديا لاين. تشاهدون الآن خليني في بيتك مع الأستاذ مصطفى الأزهري.
البيت منور بصحاب وانا لسه واقف على بابه جاي لكم ومعايا نصيحة من قلبي خلصة ومريحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الساعة ساعة مباركة طيبة في رحاب الله عز وجل، وأن يرزقنا فيها الكلمة الطيبة والنية الخالصة وقصد وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، وأن يجعل في كلامنا الأثر والقبول والنفع والخير والفائدة لنا ولجميع بيوت المسلمين، من يسمعنا ومن يشاهدنا ويتابعنا ومن لا يتابعنا من عباد الله الصالحين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فيما بيننا شقيا ولا مطرودا من رحمة الله ولا محروما يا رب العالمين. الحقيقة أحيانا أقوم بعملية رفض، سواء على مواقع الإنترنت التي تتكلم عن العلاقة الزوجية وتسرد نصائح، الحقيقة نصائح قيمة جدا ومفيدة، والمواقع الإسلامية والشرعية صار لها بصمة في ثقافة المسلمين خصوصا في هذا الجانب، الثقافة الزوجية، وأصبح لها خط واضح نستفيد منه جميعا. فبارك الله سبحانه وتعالى في من يقوم على هذه المواقع على شبكة الإنترنت. الواقع مليء بتفاصيل المشكلات الزوجية، لكن البحث عن أسبابها أمر هو واجب الوقت، لأن احنا بنقول دايما ان صلاح البيوت في النهاية هو صلاح للأمة كلها، لأن هو المنطلق اللي بتتكون فيه العلاقة الأساسية بين الزوج وزوجته، ويتفرع منها هذه الثمار، إما أن تكون ثمارا طيبة تؤتي أكلها بكل حين بإذن ربها، وإما أن تكون ثمارا فاسدة للأسف لا تفسد نفسها فقط، إنما يعني يتعدى فسادها إلى هذه العدوى في المجتمع. فبنقول البيوت دائما هي القلاع الحصينة، أو ينبغي أن تكون كذلك، تبقى آخر القلاع الحصينة التي نتحصن داخلها، وينبغي كذلك أن تكون محطات تحلية وتنقية وأيضا تخلية من كل الرواسب التي يعني تستقر في المزاج وفي النفس وفي القلب خارج البيوت، فيعود الإنسان ليصفي كل ذلك مع زوجته ومع أسرته، ويصفي كذلك الزوجة تصفي ما تعانيه مع زوجها. وأقول لا داعي لافتعال المشكلات، لا تكن أنفسنا يعني خفيفة بالدرجة التي لأي سبب صغير أو كبير أو عارض تكبر المشكلة وتتضخم وتصير عقبة نفسية لا تحل في لحظاتها أو في ساعاتها أو في يومها، إنما يأتي عليها ليلة وراء ليلة، يوم وراء يوم، تتراكم في النفوس. النفوس التي لا تذوب فيها المشكلات وتنتهي نفوس تحتاج إلى علاج نفسي وإلى مراجعة، لأن المسلم والمسلمة بشكل عام ثم بشكل أخص الزوج والزوجة ينبغي ألا يكون بينهم هذا العداء النفسي وهذه الحواجز النفسية الكبيرة. هم يعني أحوج الناس إلى أن تشيع بينهم روح المسامحة وروح العفو وروح التجاوز والمغفرة. ودائما أقف عند قول الله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. فإذا كان القرآن الكريم بهذه السماحة وهذا العطف وهذا الحنان وهذه الرقة يدعون في مواقف إلى أن نعفو عن الذين لا يرجون أيام الله، ويدعون كذلك إلى إغاثة المشرك إذا طلب الإغاثة كباب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل، نفتح قلبه. فيقول القرآن الكريم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. في حين على المستوى الخاص جدا لا تجد الزوج الذي يسمعها، يغيث نفسها، ينقذها من كربها، من ضيقها، من اكتئابها. الزوج كذلك لا يجد الرحابة ولا سعة الصدر، إنما الحوار في لحظة تحول إلى اشتباك. أنا مش عايز دايما أبدأ الحلقة بالكلام عن المشكلات، لكن نحن ناس لا ندفن رؤوسنا في الرمال كما يقال، إنما نتعامل مع واقع ومع رسائل قادمة ومع محطات زوجية لابد من الوقوف عندها عشان نصفي أو نحاول تصفية هذه العلاقات لتكون في الشكل الأفضل والأحسن والأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بل والأقرب في التعبير عن الإسلام اللي احنا بنقول إن احنا ملتزمين به قدر الطاقة. واتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. عشان كده أنا في هذا الاستقراء أحيانا أقف عند بعض المكتبات الإسلامية أو مكتبات الكتب أو دور النشر بشكل عام، سواء الموجودة في الواقع أنزل بنفسي أو أطلع عليها على الإنترنت مثلا وتابع. يعني من خلال هذا الرصد أجد أن عناوين كثيرة جدا بتتكلم عن يعني عنوان المشكلات الزوجية وطرق علاجها، عنوان متكرر بأشكال وبألفاظ وبصيغ مختلفة جدا. فأنا يعني لفت نظري هذا الأمر، هل كثرت واستفحلت المشكلات في حياتنا الزوجية إلى حد الخطر اللي كثر فيه هذا التأليف، ولا هي مجرد نقولات من كتاب لكتاب وشهوة الكلام أو سهولة التناول خلى بعض طلبة العلم أو بعض من يجيد الكتابة والنقل يكتب في هذا الباب؟ حتى تساءل أن المسألة محتاجة إلى رصد، لأن ده تعبير عن واقع، عن يعني مشكلات لازم نشوف هذه المشكلات فعلا موجودة. يعني إحنا في مصر مثلا أكثر من تقريبا اقتربنا من 80 مليون نسمة، هل هذه الصورة هي صورة البيوت المصرية على سبيل المثال، أو ما يأتينا من تواصل خارج مصر من الوطن العربي بلاد العربية أو من المسلمين المقيمين في الخارج فيما يتعلق بالمشكلات الزوجية؟ هل العلاقة الزوجية حدث فيها شرخ؟ يعني هل حدث شرخ حقيقي يهدد جدار هذه العلاقة بالانهيار، ولا إحنا زي ما بقول دايما أنفسنا أصبحت بهذا الضعف أو بهذه الخفة، ما بقناش بهذه القوة لتجاوز هذه المشكلات وهضمها وأن تنسينا حتى مشكلة أخرى مشكلة سابقة، بنقف عند مشكلة وتاخد مننا ممكن شهور وممكن سنوات وممكن أسر وعائلات بتخسر بعضها وربما تتقطع أرحام. ليه؟ لماذا يحدث كل هذا؟ لابد ان احنا نقف ونتساءل ونزل انفسنا، هل احنا كل واحد فينا عايز بينظر الى الاخر نظرة فيها الرغبة في الكمال، الرغبة في تحقيق ما يطلبه الاخر منه كما يريد، مفيش روح التنازل والعفو والاعتذار وهذه الامور. لابد أن يعني نضخم علامات الاستفهام هذه ونسأل أنفسنا عشان نبحث عن إجابة، على الأقل نعرف الداء لنستطيع أن نصف له الدواء، والدواء مش بعيد من نفس هذه الشريعة التي يعني أنزلها الله على محمد من أكثر من 1400 سنة. لا تزال هذه الشريعة حلت مشكلات في المجتمع المسلم داخل بيوت النبي وفي إطار المجتمع المسلم وفي إطار علاقة المسلمين بغير المسلمين، هكذا حل الإسلام مشكلات العالم في حينها، ولا يزال يحل هذه المشكلات لأنها مبادئ إلى يوم القيامة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كتاب خالد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أعود بسرعة للنقطة اللي لفتت نظري وخلتني تحديدا يعني ربما أحيانا أبقى ناوي أتكلم في حلقة معينة فأقرأ إحصائية أو يعني أتجادل مع بعض الإخوة في أمر ما فأجد أن هذا الأمر له الأولوية. فمما دعاني إلى مثل هذا الأمر وهذه الحلقة تحديدا إن أنا رأيت كتاب، والكتاب ده لا أخذت منه رسائل مصغرة ونشر على الإنترنت بعنوان 99 صفة يحبها الزوج في زوجته. الحقيقة لفت نظري جدا هذا العنوان، عشان كده قلت عنوان الحلقة دي لازم يبقى الزوجة 99. ويمكن بعض لما تشوفوا العنوان ده، أنا فسرته ليه اخترت هذا العنوان، بعض الناس يعتقد ان ده داخل في قضية التعدد، والتعدد عندنا يعني في حدود 4 لا يزيد عن ذلك، فإيه الزوجة 99؟ أنا قصدت من هذا أن ألفت النظر لمثل هذه المراجع ومثل هذه الكتب التي تبالغ جدا فيما هو مطلوب من الزوجة المسلمة. احنا طبعا في حياتنا الإنسان بطبيعته يحب الأكمل والأفضل وأن يصل إلى الدرجة الأعلى في كل شيء في علاقات الزوجية. ما فيش واحد منا يتمنى الفشل لحياتي ولا التنغيص ولا النكد ولا المشاكل أبدا، كلنا بنهرب من هذا. لكن محاولة تجويد الحياة الزوجية قدر المستطاع ده ضرب من الجهاد، والجهاد لابد فيه من جراحات ولابد فيه من غبار ولابد فيه من ألم ولابد فيه من سهر. والحياة الزوجية إذا نظرنا لها بعين القداسة كما سماها القرآن الكريم وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هذا الميثاق الغليظ يحتاج كل هذا الجهد، ومش خسارة أبدا في حياتنا الزوجية إن إحنا نبذل هذا الجهد وما نستسهلش ونبحث عن أمور تؤانسنا وتخفف عنا بعض الوقت، لأن الحياة يعني التي تقوم على أساس سليم من شرع الله عز وجل لابد أن يترصد لها الشيطان، يحاول أن يفتت هذه العلاقة أو يشغب عليها أو ينغص ويشوف الطرف الأضعف، فإن وجد الزوجين متلائمين متآلفين بحث عن وسيلة أخرى لاختراق هذا الجدار السميك الصلب القوي عشان يحاول أنه يتسلل إلى هذه العلاقة، وكل ده بنشوفه في حياتنا. فيعني ايه مطلوب من الزوجة؟ ان تتحلى ب99 صفة لكي تكون زوجة صالحة. انا الحقيقة بحثت عن هذه الصفات فقلت يا ريت والله يعني ان تكون موجودة في اين هذه الزوجة اللي فيها 99 صفة. لكن عايزين انا مش لا اقصد الى تعديد ان انا اعدد هذه الصفات 99 ابدا، إنما أنا بشوف إن الحياة الزوجية أبسط من إحنا نعد فيها صفات. يعني المرأة التي زي ما قلت في حلقة سابقة تستقبل زوجها بحب وتطمئن وتسلبه إرادته بهذا المعنى، فيصير يعني طفلا وديعا مستسلما لها بكل الحب وبكل الود، وتتفنن في ذلك وتبتغي من وراء ذلك وجه الله سبحانه وتعالى وإرضاء زوجها وتطيب خاطره. هذه زوجة صالحة. يعني أنا كنت لسه بتناقش مع بعض إخواني في مفهوم المرأة المتدينة اللي النبي صلى الله عليه وسلم جعلها هي غاية للظفر والانتصار، تنكح المرأة لأربع، والحديث كلنا حافظينه، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أقول واسأل بمنتهى الوضوح والشفافية والجرأة، هل المرأة التي تقوم الليل بين يدي الله عز وجل تصلي وتبكي بين يدي الله عز وجل حتى إذا أشرقت الشمس وفي اليوم التالي تنكد على زوجها، هل هذه امرأة متدينة التي تنغص، هذه التي أصيبت بالفصام النكد بين يدي ربها بكاء خاشعة؟ يعني أنا أذكر حديث غاية في الروعة والدقة، امرأة تذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل عنها، كانت تجلس مع عائشة رضي الله تعالى عنها، سأل عنها رسول الله من هذه عائشة، قال امرأة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها، صوامة قوامة. إذن مش بس ملتزمة لكنها تكثر من الطاعات، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال الحبيب هي في النار. يعني أين هو الصيام وأين هي النوافل وأين هو القرب من الله سبحانه وتعالى إن لم يكن هنالك حسن معاملة مع الناس الأغراب، ثم بالأخص مع الزوج؟ وهذا الكلام طبعا يقال من الزوج للزوجة والزوج الزوجة للزوج، وهكذا يعني العلاقة متبادلة. فعايز أقول أنا ما أفهم التدين والالتزام أن يكون البيت المسلم الأصل فيه السعادة، الأصل فيه الابتسامة مع حتى كل منغصات الحياة، في يعني استناد إلى عواطف جيدة، إلى مشاعر نقية صافية ليس فيها زور وليس فيها بهتان وليس فيها التواء وليس فيها تربص ولا كيد ولا إمتى أخلص منها ولا إمتى أخلص من ليه. يعني إذا لم تصفو هذه الحياة ما فيش داعي منها أصلا، ونحن طبعا لا ندعو بالتالي إلى الافتراق، لكن نقول محاولة تجويد الحياة. يعني الزوجة التي تسعى إلى تجويد القرآن جيد، الزوج الذي يسعى إلى تعلم تجويد القرآن شيء جميل، أن تتعلم أن تجود كلمات الله سبحانه وتعالى، لكن تجود كلمات الله تبارك وتعالى لتجود بها حياتك الزوجية وترتب بها أمورك داخل البيت، وتحاول أن تبحث عن السعادة، لأن احنا معانا إسلام نحن نفتقد إلى محاولة إسعاد أنفسنا بهذا الدين الجميل، والكلام بالأخص للملتزمين. يعني أحيانا تشعر ومن خلال مشكلات حقيقية بتجيلي، الأخ حريص على الصلاة في المسجد كل الأوقات، شيء جميل رائع، وكذلك يصوم النوافل الاثنين وخميس وخلافه ومن السنن المعروفة وهكذا، لكن تجد فيه غلظة غريبة جدا مع أهل بيته. والأخطر أن يلبس هذا بدين الله عز وجل، أن يبحث عن دليل لهذا الجفاء، لهذه الغلظة، لهذا التعامل الجاف، حتى يكره الأولاد وجوده ويفرحوا بغيابه. دي مسألة في منتهى الخطورة، لابد أن نكون واقعيين وألا نهرب من هذه الحقيقة، إن إحنا في النهاية بشر. ولما نشوف السنة والسيرة نجد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم يسره الله لليسرى ونيسرك لليسرى، فكان يسيرا في كل أحواله. يعني بقول دايما أن رسولنا الذي أمرنا الله باتباعه في كل صغيرة وكبيرة هو في متناول الجميع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أحيانا من خلال هذا الاتباع الخطأ التعبير عن الإسلام بسلوكنا إحنا نشوه الدين الذي جاهد فيه محمد وما رقأ له جفن ولا نامت له عين حتى نزل عليه قول الله تبارك وتعالى اليوم، وفيه ضمنيا إقرار بجهاد هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، وما بذلوا في سبيل إقرار هذه المبادئ الجميلة في كل المستويات، حياة زوجية وحياة عامة وغيره. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا كان هذا الدين هو الكامل الشامل الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه الدواء لكل علاج والمرهم لكل جرح، فمن أين يأتي النقص؟ نقص من عندنا نحن، أو أن الإسلام هو جبل عال ونحن ضعفنا عن الارتقاء إلى أن نصل إلى هذا المستوى العال؟ معنا اتصال أختنا ليلى. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك.
إزيك يا شيخ مصطفى؟
الله يكرمك. تفضلي.
دلوقتي أنا هحكي لك قصة. أنا كنت زوجة لمدة 26 عام وكنا في حياة أسرية عادية جدا زي أي بيت، ممكن بنختلف وممكن بنصالح ممكن نتراضى، وكان عندي بنتين.
أيوه.
وكنا ماشيين في سلام والمركب كانت يعني ماشية بهدوء جدا والحمد لله.
26 سنة.
وبعدين هو جوزي مع الوقت كان ساعات بيعمل علاقات كده مع يعني بعض الستات ويرجع تاني، وكان يقعد يقول لي أنا ما بعملش حاجة والكلام ده، لحد ما عمل علاقة مع كانت زميلة ليه، وبعدين مع المرور الوقت جوزها مات وهي معاها اولاد، فجي على وقت من الاوقات لقيته كان متغير معانا ومع البنات وكده، فجيت يعني مع المشاكل وكنا ايوه بصراحه كنا في حريقه يعني لانه كان معانا مش كويس جدا وكان في مشاكل جامده يعني. فاما كلمته بقى بصراحه راح قال لي ان انا متجوز الست دي عرفي.
ايوه.
فبعد هي بقى ما عرفت ان هو ان انا عرفت ان هو متجوزها، فكانت بدات بقى تخلي ناس تكلمنا في التليفون وتقول كلام مش كويس لبناتي وليا وحاجات كده. فطبعا انا وهو ما كانش بقى طبعا بيدافع عنا ولا كان حامينا ولا اي حاجه في الوقت ده،
لكن كان عايش معاك
وكان عايش معانا. بس هما كانوا هي كانت بتبقى عارفه الوقت اللي هو مش معانا فيه، وكانت تتصل او تسلط حد علينا، والله العظيم يا شيخ كان بيقول لنا اصوات فظيعه جدا.
طب الامر وصل لايه؟
الوصل المهم ان انا قلت له لو سمحت سيبنا واتطلقت انا وهو طبعا، وانا تنازلت عن كل حاجه وهو راح للست ديت. وبعد كده هو اتجوزها بقى رسمي وعايش معاها هي واولادها. واحنا بقى سابنا، وانا الحمد لله انا جوزت بناتي والواتي معايا احفاد وكل حاجه
ربنا يبارك فيك.
بس انا ما زلت طبعا انا الواتي بقيت في هدوء طبعا الحمد لله. لكن لحد دلوقتي بقعد افضل كل يوم بفكر ان يعني البيت ده لو كان عادي والاب موجود والبنات مثلا بيجوني هم واولادهم ويبقى جدهم في البيت وستهم في البيت، ولا هو الوقت اللي عايش مع واحده واولادها وقاعد معاها هي، يعني انا يعني هي خربت بيت وخدت راجل من بيته ومن اولاده، هل انا كده كنت اخطات في اي شيء؟
طيب هرد عليك حالا يا حاجه ليلى. معانا اتصال. طيب الاخت فاتن من اسكندريه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا
اختي. حضرتك يا شيخ مصطفى.
اهلا بيك يا مرحبا.
حضرتك بس انا هستفسر من حضرتك عن حاجه.
اتفضلي.
اخت هي زوجه ثانيه.
اخت؟
اتجوزت من اخ ملتحم. بس الزوجه الاولى ما كانتش تعرف. ولا اهله كانوا يعرفوا. والزوجه دي الثانيه دي كانت فقيره. الزوج يا شيخ مصطفى اتجوزها اسبوع واحد بس. وقعد سنه ونص، لمده سنه ونص هي يعني سابها، بعد اسبوع سابها وقعدها في شقه بالايجار. هي يا شيخ مصطفى كانت بتحايل عليه بس علشان يجي ويشوفها، مش عشان يجي يقعد معاها او يتكلم معاها، لا عشان يجي بس ويشوفها.
يعني هو اتجوزها اسبوع
يا نعم.
استاذه فاتن هو
حضرتك.
يعني تزوجها اسبوع واحد وسابها؟
لا ما طلقهاش.
ايوه لا مش قاعد معاها
يعني اتجوزها اسبوع وسابها في الشقه دي. وقال ويوم الزواج يا شيخ مصطفى قال لها لو ما خدتيش منع حمل هطلقك. وفين هي سمعت كلام في كل حاجه علشان تعيش. كان بيجي يا شيخ مصطفى لما كان يقول لها تعالي تقول له تعالى عشان اشوفك، كان يجي عشان يضربها ويشتمها ويعيرها بفقرها
كده. طيب قطع الاتصال. طيب احنا بنقول برضو في موضوعنا الاساسي وهنرد على الاسئله، وعندي ارجو ان يسعفنا الوقت ان شاء الله للرد على بعض الاسئله. انا طبعا يعني بعض علمائنا ومشايخنا علمونا ان احنا يعني لما زوجة تتكلم عن زوجها يعني ما بنسمحش قوي بان احنا نوسع في المسألة، حتى وان كانت صادقة، انا اعرف طبعا انها صادقة لا شك ان شاء الله، لكن بنحاول قدر المستطاع ندي خطوط عامة دون اسقاط على الشخصية، ومحدش يزعل مننا كده، لكن بنحافظ على مشاعر المسلمين، لان ربما زوجك مثلا يكون يعرف صوتك فيقول لك انت بقى بتفضحينا على القنوات الفضائية مثلا او كده، يعني لو كان في مشكلة بسيطة قابلة للحل ممكن تتوسع. انا بس بقول من باب الامانة وما علمنا اياه العلماء، لكن احيانا بتبقى المشكلة مفيدة للسائلة او للسائل ولغيره، يعني كلنا بنستفيد من تجارب بعض، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان ما يكونش في حياتنا مشكلات باذن الله تبارك وتعالى. لكن انا برضو عايز ارجع للموضوع الاساسي، وبقول ان طلب الكمال في الزوجة يعني هذا ضرب من الخيال، لان لو كان في زوجات كاملات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدد الكمال فيما ورد في السنة فيما رواه الشيخان والترمذي من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء، ولم يكمل من النساء عموم النساء في كل زمان ومكان إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون. ثم أضاف النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل عائشة على النساء تفضيل الثريد على سائر الطعام. رواية الإمام الطبراني: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهن جميعات. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولم يكمل من النساء، فكيف يبحث أي زوج في العالم بعد ذلك أو من المسلمين لقيام الساعة عن زوجة كاملة، يعني عايز فيها زي ما بيقول الكاتب 99 صفة يطلبها الزوج في زوجته. بنقول بلاش مبالغة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها، يعني صفات يعني محددة. وأنا بقول نرجع تاني لمفهوم التدين، بقول إن الأخت الملتزمة الزوجة الملتزمة دينا لازم تفهم إن حسن تبعلها لزوجها والمعاشرة بالمعروف هو ده منتهى التدين. الفرائض ما فيهاش فصال، يعني لا أعرف مسلما بحق يترك الفرائض أو مسلمة بحق تترك الفرائض، والحجاب طبعا إن ده فريضة أخرى وهكذا، لكن مسألة حسن عشرة الزوج ما هي دي جزء من العبادة، صحيح دي معاملة حياتية يعني كل الناس، لكن عندنا ليها مفهوم آخر. عشان كده بأكد ان مسألة الانفصال او انفكاك العبادة المحضة زي صيام النوافل او الفرائض او الصلاة عن البسمة في وجه الزوج، تلبية طلباته فيما فيه طاعة لله سبحانه وتعالى، محاولة احتوائه، استقباله الحسن وتوديعه بالخير والدعاء له، كل ده من العبادة. يعني ما انا لا افهم ابدا ان الزوجة تبقى مهتمة انها تختم القرآن وهي عمالة تنكد على زوجها وتفسد عليه حياته ومزاجه وعمله وشغله، يعني من اين اتت بالتدين؟ ما هو مفهوم الالتزام عنده؟ كذلك على الجانب الاخر احنا بنحاول نوضح ونحاول نقرب المسائل. كذلك الزوج إذا كان ملتزم وملتحي ومظهر إسلامي ويفصل الإسلام على هواه وعلى مزاجه، مسألة في منتهى الخطورة. يمكن الراجل العادي غير ملتزم هنقول معذور لأنه مش عارف لأنه مش ملتزم، ربنا يهديه. أما الذي يظهر الهداية وعليه السمت الإسلامي فهذا مسؤول عن تصرفاته، يعني هذا يضاعف له الأمر، لأنه ينبغي أن يكون الأقرب إلى طاعة الله والأقرب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحاول أن يتقي الله ما وسعه الأمر في أهل بيته. وطبعا في جانب آخر أنا أشرت لي المرة اللي فاتت، ان على الزوج عليها دور كبير جدا في اعلاء همه الزوج انه يبقى كويس معاها. يعني ممكن يبقى هو كويس بس عماله تحبطه، عماله تنتقده، عماله تقلل من اللي بيعمله معاها، عماله تقارنه بغيره. فدي هي اللي بتجني هذا بعد قليل، لان انا مش عايزه تساعده. اذا في زوجها يدق مسمار ولا يصلح لمبه في البيت، تقول له باشمهندس ما شاء الله عليك، ده انت كل حاجه بتعملها لنا، فترفع همته في خدمه بيته واهله وهكذا. الزوجه ذكيه، كذلك التقدير الزوجي ورفع الهمه دي بيبقى من الزوجه اصلا، انها تحاول ان تاخذ بيد زوجها ليكون حسن. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. لا تعتمد على انه ملتزم وينبغي ان يفعل هذا، لا، احنا كلنا بيبقى المؤشر بيطلع وينزل، والايمان يزيد وينقص، وضواغط الحياه وفتن الحياه كثيره جدا. ما تنتظرش ان هو يبقى معاكي طول الوقت، او الاخت تقول ده انا اخذت الاخ ده ما شاء الله دلوقتي، ما ولا الناس العاديه احسن منه، او الاخ يقول كذلك مثلا. يعني طب ما احنا مش معتمدين على الطبعه الاولى في اوائل الالتزام دي، كانت فيها جزوه الامر، وكل واحد اعتمد على الاخر، ان الزوجه تاخد بايده انه خدها ملتزم وهو لاخره، هو بيشتغل وربما يكون هي اكثر قربا من الطاعات وغيره، بتعمل حاجات ما بيعملهاش هو، تساعده على هذا الزوج كذلك. فلا بد نلاحظ ان هذه المسائل جيدا حتى لا نتحول الى راصدين وناقدين وناقمين على الحياه. للاسف احيانا ده بيحصل. ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
اتفضلي يا مدام صح.
ازيك يا شيخ مصطفى، عامل ايه؟
الحمد لله رب العالمين.
بقول لحضرتك ايه؟
أهلا.
انا عندي مشكله ما بيني انا وزوج.
خير ان شاء الله.
هو اول حاجه ما بيصليش. وكذا مره اتحايل عليه ان هو يصلي، هو بيقعد يتفرج على تلفزيون كتير. يعني مثلا هو ما فيش وقت اساسا، الوقت اللي بيبقى قاعده في البيت والنهار قاعده قدام التلفزيون طول الوقت يعني. وهو يعني مش مهتم بينا خالص، هو اهم حاجه عنده حقوقه، لكن انا ماليش حقوق عنده خالص. وهو كل حاجه هو عايزها ياخدها، لكن احنا ولا انا ولا عياله اكننا مش موجودين في البيت خالص.
مش بيصرف عليكم ومش بيحاول يعني، مش بيشتغل يعني
هو شغال وبيجي يعني بيجي متاخر من الشغل. يعني هو بيخرج الصبح ما بيجيش غير بالليل مثلا، يقعد عند والدته تحت ويطلع على النوم. اول ما ادخل اقول له خدوا العيال، انا مش عايز دوشه، وروحوا اقعدوا في مكان تاني. طب انت طول اليوم في الشغل مثلا، عيالك عايزين يقعدوا معاك. مفيش يعني، كذا مره اكلمه مش بيستقبل مني كلام، وانا زهقت الصراحه، وبقيت اتضايق يعني، بقيت اتنرفز، وبقيت مش طايقه العيال، ومبقتش طايقه العيشه اساسا. فالصراحه انا مش عارفه اعمل ايه. كذا مره اكلمه على الصلاه مش راضي يصلي، اكن يقعد يزعق، اكن انا بقول له يعني اقعد افهمه دوت، يعني انت خلاص كبرت وكده، وانت عدى منك صلاه كتير وكده، ومفيش فايده، والاطفال مش مهتم بيها خالص، ولا بيعمل لنا اي حاجه في الشقه، ولا اكنه اصلا موجود معانا.
يا صحر، عايز اسالك ايه اكتر حاجه عجبتك فيه او بتعجبك فيه بصراحه وبانصاف؟
والله هو الصراحه هو حنين، بس اسلوبه مش كويس. الاسلوب ممكن مثلا يعلم عياله على الشتيمه كده، وانا مش بيعجبني الاسلوب دوت. وكذا مره فهمه واتكلم معاه مفيش نتيجه، حتى بيهني قدامهم وبيشتمني قدامهم.
وبيعتذر لك بعد كده؟
لا.
امال حنين ازاي؟
يعني مثلا اي حاجه احنا عايزينها بيجيبها عادي. وساعات لما اكون دماغه اقول لك لا انا مش جايب اي حاجه، انا ماليش دعوه باي حاجه، سايبني المسؤوليه خالص، ولا اكنه عياله، ولا اكن في اي حاجه. المفروض اي اب يعني حتى يسال عن عياله، عيل تعب كده، لا، رامي المسؤوليه كلها عليا.
وانت عايزه تعيشي والحياه تستمر؟
وانا عايزه اعيش، بس ضغط عليا. انا كل يوم والتاني عندي دكتور بسبب كده، وهو مش حاسس بيا خالص.
طيب هرد عليك.
انا مش عارفه ايه الحل.
ماشي،
شكرا.
حاضر يا مدام صح، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله. اختنا ام احمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
هنستاذنك توطي التلفزيون شويه.
حاضر. ايوه مع حضرتك.
اتفضلي.
لو سمعت حضرتك، انا بس متجوزه بقالي 3 سنين وكده، بشتكي بس في حصلت مشكله بيني وبين اهل جوزي، حماية وحماتي.
معاكي في البيت ولا ساكنين؟
نعم.
بره؟
لا، عندين في نفس البيت بس مأجرين شقه بس في نفس البيت. فهي حصلت مشكله كبيره ويعني وكان في ظروف وكده وانا كنت واقفه معاهم ما فيش اي حاجه. انا والدي ووالدتي متوفيين يعني وبحبهم كانهم فعلا والله والدي ووالدتي
كويس.
فحصلت مشكله كبيره وحماتي واخوات جوزي شتموني شتيمه سب يعني شتيمه ما ينفعش انها تتقال يعني كده. وبعدين في الاخر المشكله خلصت هي كانت كبيره جدا في الاخر ناس كبيره صالحونا وكده.
كويس.
فدلوقتي انا الحمد لله اتنقبت يعني قريب. فيمكن بعد ما اتنقبت نفسيا اتغيرت شويه. فانا قعدت اتحايل على جوزي وكده ان هو يصلح والدته هو مش راضي. وانا دلوقتي حاسه بذنب بس هما فعلا هما اللي غلطوا فيا انا ما غلطتش.
هو مخاصم والدته عشانك عشان
لا عشان الكلام اللي قالته ما ينفعش يتقال. هو هي عابت فيه قبل ما
ايوه يعني عشانك عشان الخناقه اللي حصلت وتطاولهم عليك يعني.
او لا وغير كده هما هو بيعملوه اقل من اخواته. هو اكبر واحد فيهم بس هم بيعملوه اقل واحد في اخواته يعني.
هو اللي بيقول كده ولا انت اللي بتقولي له؟
لا هو اللي بيقول وهو اللي شايف يعني وناس كتير شايفه.
طيب
يعني مثلا بيفضلوا اخته الاصغر منه متجوزه ومخلفه عنه بيجيبوا لاولادها كل حاجه بيجيبوا. هم انا بشتغل هم ساعات شويه بيبقوا مستني ان انا بشتغل وانا بصرف ومعايا فلوس وكده. وانا جوزي بيشتغل بس مرتبه يعني انا اعتبر مرتبي اضعاف اضعاف.
اخواته التانيين طبعا متجوزين و...
نعم
اخواته له اخوات
هي هو ذكور. هو اكبر واحد وليه اخت واحده بس متجوزه والاثنين التانيين لسه ما اتجوزوش.
تمام.
بس كلهم كبار يعني.
المشكلة ايه بقى ان هو مخاصم اهله؟
هو مخاصم والدته وانا يعني دلوقتي الحمد لله بقيت اصلي وكده وبعد اتحايل عليه ان هو يصالحها. قلت له خلاص هي شتمتني وانا مسامحه خلاص وانت زعلان لو زعلان عشاني. فبيقولي لا مالكيش دعوه. هم بيعملوا معاها حاجات بتضايقه يعني بيفضلوا خطوة عنه وبيضايقوه يعني كده. فانا مش عارفه اعمل ايه يعني.
طب انت حاولتي كده تضغطي على نفسك وتستعيني بالله وتحتسبي وانت اللي تبدأي تتصلي بيهم؟
اعمل ايه؟
حاولتي تتصلي بحماتك وحماتك؟
لا ما انا لا صالحت حماتي وبكلمها
خلاص. هو بس اللي واخد
موقف وبسلم عليها وما فيش حاجه.
ده مهم جدا.
بس طيب. بس هي انا بحس ان هي بتزعل لما بتشوفني ان انا بكلمها وابنها ما بيكلمهاش.
طبعا طبعا من حقها زي
من ابنها. حقها
طبعا. طيب هرد عليك وجزاك الله خيرا ومبروك على النقاب. معانا اتصال. اتفضل يا استاذ يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
اهلا بيك. ازيك يا يوسف؟
انا كان عندي اضافه اضيفها.
كويس. عندك كام سنه يا يوسف؟
13.
كويس. اضف.
ودايما بتاتي نقطه يعني دايما كل حد يقعد يقول حقوقي حقوقي حقوقي. انا عاوز حقي من غير ما يستوفي واجباته اللي عليه.
جميل.
فما يبصش واجباته ويهملها تماما ويقول انا عاوز حقوقي حقوقي. ف يعني المفروض ان هو يستوفي كل واجباته وبعدها يقول حقوقي.
رائع. حلو قوي. يوسف انت في سنه كام يا يوسف؟
انا طالع اولى اعدادي.
توفيق ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. جزاك الله خيرا يوسف. ونقطه جميله الحقيقه اللي انت اثرتها في العلاقات الزوجيه البحث عن الحقوق قبل البحث عن او اداء الواجبات. ده طبعا الحقيقه مشكله كبيره. نرجع تاني لموضوعنا ان احنا لا نبالغ ولا نطلب الكمال. وعندنا حديث نسبي جميل جدا في مساله ان احنا يعني ناخذ من هذا لذاك. بمعنى في العلاقه الزوجيه في نظر الزوج لزوجته بنحاول احنا ساعة العيب بننسى المميزات الحقيقة يعني سواء الزوجة لزوجها او العكس. كل واحد اذا لاحظ العيب بيرى زوجها شبح ما فيهوش خير ولا يعني نظرة متطرفة جدا وحادة جدا للامور وتنسى يعني اختنا بتشكو زوجها وقد يكون لها حق في هذا وذكر لكن ما سألتها وانصفت في هذا قالت هو حنين فبدأنا نذكر الإيجابيات. فأحيانا ضغط المشاكل بيخلينا ننسى المميزات ونركز على العيوب والشيطان يركز معانا ويضخم الصورة فتتحول الزوجة دي إلى شبح شيء مكروه. تحول الزوج إلى حاجة تقيلة على القلب مش عايزين نتعامل معها. اللي بيحصل في واقع حياتنا للأسف الشديد لأن احنا بنبالغ عاطفيا في الحكم على الأمور. انا معاكم ان في فروق فرديه يعني احيانا يبقى زوج مثلا بيميل للهدوء بطبيعته متربي على كده ما بيحبش الصوت العالي وزوجته مختلفة، يعني هي طبيعتها كده ما بتفتعلش، مش عايزة تزعله، لكن تربيتها من هذا النوع ان بتتكلم بحالة من الصراخ او الصوت العالي او بلاش كده، الاولاد بيضغطوها. فالملاحظة دي مهمة جدا، الزوج يلاحظ هذا الامر ويحاول يعالجه، والزوجة ما تزعلش من ده طالما المعالجة بالمعروف، والزوجة تحاول طالما في وجود الزوج تعرف طبعه في هذا الامر ان الصوت العالي بيزعجه. هو على فكرة بالمناسبة هو مكروه سواء من الزوج او الزوجة، يعني مكروه طبعا، وحتى مكروه شرعا، يعني من وصايا لقمان زي ما احنا بنقرأ في القرآن، واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. يعني الموضوع مش هين لا نستسهله، لان القرآن انزله كوصايا من لقمان لابنه ومدحه بها، وظل في كتاب خالد الى يوم القيامة. الزوجة اللي دايما بتوصل رسائل صارخة طول البيت مزعجة، فاضطر ان هو يبحث عن مكان اهدأ او يقلل من وجوده في البيت، لانه في حالة صراخ في البيت مش حوار. فهذه الملاحظات. لكن هل هذا هو العيب الذي نتوقف، هو الذي يهدد الحياة؟ لا، يعني لكن ممكن يهدد الحياة ان الزوجة مثلا، احنا معلش نتكلم مع الزوجة هنا مش معناه ان احنا الزوج ده ما بيغلطش، لا، الزوج دايما بيبقى له مجال اخر عشان ما دخلش ده في ده ونظلم الزوجة على لحساب الزوج، ابدا ده مش قصدي. لكن بنقول ان احيانا يبقى تكرار المشاكل، الوقت اللي بين المشكلة والمشكلة قليل جدا، يا اما بنرصد نلاقي في مشكلتين ثلاثة على الاقل في اليوم الواحد، في كم منغص، كأن الشيطان كاتب روشيتا لان احنا ننكد بعد الظهر او على مطلع الصبح وبعد الغداء كذا، سواء في التليفون او في الحوار المباشر اذا كان الزوجين موجودين، الزوج موجود في البيت، او بمجرد ما يدخل كأن روشيتا الشيطان كاتبها، لازم نكد ولا ننهار، ما نبقاش طبيعيين. النكد المتكرر والجدل العقيم اللي ورا بعضه، حتى لو الزوجين بيموتوا في بعض بيحبوا بعض موت زي ما بنقول، لابد ان يحدث شرخ في القلوب، شرخ في هذه العاطفة. ليه؟ لان اصبح الاصل الجو العام مشاكل وزهق ونكد وجدل، والحبة تبقى قبة زي ما بيقول، والصغيرة تبقى كبيرة، مفيش تبسيط، مفيش ونيسرك لليسرى. يشوفوا الآية دي بالذات، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيجي الإمام ابن القيم في زاد المعاد يشرح بقى شرح بديع، كان يسيرا في ملبسه، كان يسيرا في مأكله، كان دعا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسيرا في طعامه، كان يسيرا في مشيته، كان يسيرا في ملاطفته لأهله، كان يسيرا في عطائه، كان رحيما في منعه. هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، اليسر هو الأصل. إن هذا الدين يسر مش معناه التفلت من الشيء، ان ربنا ادانا دين خفيف في متناول، جرعات جميله جدا، لم يلقى علينا الصلاه اللي في اليوم كله ولا في وقت واحد، انما وزعها. وحتى دايما اقول ان من لطائف وعجائب الاسلام ان يسمي عباده من العبادات في شهر كله عباده، يسميها التراويح، صلاه التراويح، فيها من الراحه وفيها من اللطف وفيها هقول لك من المراوح كمان مثلا. يعني لازم الابعاد دي تبقى ده حسن ظننا بربنا الذي شرع لنا هذا الدين. احنا اللي بنتقل عن انفسنا، واحنا لما لا نلتزم بنظلم ونقهر ونكبت، بتبقى الحياه كئيبه، ونبقى كارهين هذه العلاقه الجميله اللي للاسف الشديد تنفيذها بقى صعب في هذا الزمان. النهارده الشاب يكون نفسه ويبدا بتشوفه بيوصل لسن كام، او البنات يعني في مشاكل، لما تبدا الحياه دي يبقى ربنا انعم علينا، لا نصون هذه النعمه، نحاول نقهر بعض او نطلب الكمال ونطلب الزوجه 99 زي ما سميتها، اللي لازم يتوافر فيها عشان تبقى زوجه صالحه، لازم 99 صفه. ليه؟ هي حوريه من الجنه؟ هذه دار الابتلاء مبنيه على النقص، ويكفي انها تكون زوجه ذات دين، لان انا مفهوم الزوجه ذات الدين في تحتها يعني صفات ومواصفات لا حصر لها، لكن يكفي انها تعامل ربها وتفهم دينها. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
محمد اتفضل.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد إذن حضرتك بس أسأل حضرتك، أنا عندي بنتي جوزها رمى عليها اليمين مرة ورمى عليها اليمين مرة ورمى عليها اليمين مرة، وهم دلوقتي اتطلقوا طلاق عند المأذون، هل ديت لها عدة؟
طيب أنا بس ده سؤال فقهي بنحوله على فتاوى الناس. طيب ناخد اتصال آخر. السلام عليكم أستاذ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أم محمد من المنيا. طيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم محمد.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
أهلا بيك، يا ربنا يبارك فيك.
والله يا شيخ أنا عايزة يعني أسألك في شيء. أنا أديلي 18 سنة متجوزة، وجوزي كنت من بداية حياتي كنت أنا الأب والأم في البيت.
كويس.
ما كانش متحمل بأدنى مسؤولية في أي شيء. وعشت وانا ضد الطلاق، كانت بنتي الصغيره كان عمرها سنه وقالوا لي اتطلقي لان ده مش وشه تحمل ان هو يتحمل مسؤوليه او ان هو يقوم على نفقه البيت او اي حاجه، وما كانش معاها اي مليم يصرف لنا عليه.
طيب
حتى
كان بيشتغل ولا لا؟
كان حاجه بسيطه خالص، وكنت متحمله وبقيت اقول زي بعض يمكن ربنا يهديه يمكن ربنا يكرمه، لغايه لما انجبت 3 اولاد. بنتي الكبيره حاليا دخلت كليه طب
ما شاء الله،
وابني في اولى ثانوي وبنت الصغيرة في ابتدائي، وتحملت معاه كل كبيرة وكل صغيرة، ما قصرتش في أي حاجة، ربنا وحده اللي أعلم.
ربنا يكرمك.
حتى لما كان بقعد أقرأ قرآن يقول لي سمعيه لنفسك بس، 18 سنة عمري ما شفته في عيد من الأعياد راح صلى العيد في المسجد، ولما أقول له صلي في المسجد يقول لي شوف اللي بيحصل في فلسطين، خلوهم يشوفوا فلسطين بيحصل فيها إيه وبعدين يبقى يطلع يصلوا في المساجد. تحملت معاه الكبيرة والصغيرة وأهله عاملوني معاملة زي الزفت، وكنت بحاول ان انا اقرب ليهم كبير وصغير ما فيش حد خالص، وفي الاخر اتفاجئت بقيت اقول له انا مش قادره اتحمل ان انا اصرف على بيتي واصرف على اولادي، وبنتي في الثانويه العامه صرفت عليها من الالف للياء، وهو ولا هو هنا ولا يضرب بنته راحت فين ولا ايه الدروس اللي بتاخدها ولا ايه ولا ابنه ولا اولاده ولا البيت عايز ايه.
ولما الاولاد بيطالبوه بطلباتهم
بيطالبوه يقول له ما معيش ما معيش.
بتشتغلي يا ام محمد؟ تشتغلي؟
ما معي. نعم.
بتشتغلي مصدر دخلك ايه؟
بشتغل انا مدرسه. وهو مدرسه وهو كل ما الاولاد يطلبوا منه مليم يقول لهم ما معيش، شوفوا مامتكم اطلبوا من مامتكم ماما معاها خدوا منها، وانا ربنا وحده اللي اعلم. انا سافرت السعوديه في بدايه حياته وراح معايا، وهو كان سبب نزولي من السعوديه لاني ما تحملش معايا هناك ومررني هناك وزقني المر وخلاني دخلت دار الفتوى هناك في السعوديه، وتحملت وجيت هنا اهوت، وحاليا بعد كل ده اهوت وبعد 18 سنه قلت له انا مش قادره اتحمل، انا مش قادره اتحمل مصاريف ولادي ومصاريفك انت.
محمد هو كان جوزك ده كان وحيد اهله؟
لا 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 لا.
كان متدلع مثلا شويه ولا
يعني
كان
ايوه حاجه زي كده. مامته كل طلباته مجابه. ايوه كل طلباته مجابه بتلبي له طلباته، هو اللي دايما صح وانا اللي دايما غلط.
طيب. انت
تصلي يبقى انا وحشه.
الموضوع فيه. وصل لفين يا ام محمد؟
الموضوع وصل لغايه ان هو في الاخر راحت والدته اشتكيت، قلت انا ما معيش فلوس وعايزاه يصرف على بيته، لما اشتكيت وقلت انا مش قادره اتحمل لغايه كده راحت جوزته واحدة تانية، راح اتجوز واحدة تانية
عشان اشتكيتي
وفتحت له بيت تاني.
عشان اشتكيتي ليها؟
علشان اشتكيت، علشان مليت.
بس بمجرد اشتكيتيه راح اتجوزته؟
راح اتجوزته عند انسية، راح اتجوزته ولا بيصرف على ولاده ولا يعرف ولاده بياكلوا ولا بيشربوا ولا ايه اللي بياكلوه ولا ايه اللي بيشربوه ولا بيروحوا فين، ولا عمره وجه عيل ولا عمره قال العيل ده صح ولا غلط، ولا عمره وجه ابنه قال لي حبيبي صلي ولا اتكل على الله ولا مين اصحابك ولا مين بتمشي ازاي، انا اللي عليا الكبيره وعليا الصغيره. وفي الاخر رحت رفعت قضيه طلاق وقضيه نفقه، حاليا عندي قضية الطلاق الحكم فيها بكرة، ولجيت لغاية آخر لحظة وأنا بستخير ربنا في كل لحظة وساجدة ليل ونهار وأبكي وأقول يا رب وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد ربنا هو اللي يتولاني برحمة. بنتي الكبيرة بتقول لي لا يا ماما بلاش يا ماما الطلاق عشان خاطري خليه كده، احنا مش عايزين نيجي البيت ولا عايزين نشوفه بس عشان خاطر انا يا ماما عشان خاطر اخواتي ما يبقاش شكلنا وحش ويبقى انت مطلقة يا ماما عشان خاطري يا ماما مش عارفة. وطبعا بكرة القضية دي لسه فيها استئناف، انا مش عارفة انا صح ولا غلط، اقبل ان انا ارضى لوضع ولادي واقول بلاش الطلاق واخد النفقة منه ولا اعمل ايه؟ مش لاقي حد كبير الجا له من اهله، ولا عمر حد قال كلمه في حقي حلوه، رغم ربنا اعلم باللي انا بعمله ايه. وعلاقتي بربنا ربنا وحده اللي اعلم بيها. انا برجو من ربنا ليل ونهار ان ربنا يكون راضي عني وعن
يا رب. امين يا رب.
وما بعملش اي حاجه غلط. وقد ايه ترددت ان انا اتصل على حضرتك عشان بس تشور عليا امشي في موضوع الطلاق ولا الغيه علشان خاطر ولادي، رغم ان انا مش قابله العيشه معاه خالص 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 خالص.
طيب.
لا هو ولا اهله.
هرد عليكي بس عشان ما طولش عليك الاتصال، ان شاء الله هرد عليكي باذن الله. ابو احمد.
السلام عليكم.
من القاهره.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخنا، كنت عايز اخد راي حضرتك. هو واحد صديقي بياخد برايي.
اتفضل.
زوجته اعترفت له اكتر من، يعني اعترفت له انها خانته اكتر من مره.
اعوذ بالله.
فكنت عايز، فهو دلوقتي هياخد برايي. طلقها وهي قالت انها ممكن تتوب وتبقى كويسة على قديه وتحفظ القرآن وتبقى انسانة كويسة وانسانة جديدة، فانصحه ان يطلقها ام يتعايش معها.
خد تليفوني من كنترول ونتكلم في الموضوع ده.
شكرا.
بارك الله فيك. الحقيقة طبعا زي ما حضراتكم شايفين الاتصالات كتير وموجعة وشارخة للقلب يعني، لكن كل حاجة ليها حل ان شاء الله، واسلامنا فيه كل الحلول باذن الله عز وجل. احيانا بتحصل المشاكل لان احنا بنينا حياتنا بعيد عن الاسلام، وبعدين نيجي نقول الحقنا يا دين، الحقنا يا اسلام، الحقنا حللنا المشكله، بتبقى المساله مركبه شويه، مش عجز من الشريعه، عجز لا، عجز عن تقبل الاسلام، لان ربنا سبحانه وتعالى قالها من البدايه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من أمرهم. فمن الأول الناس بقى اللي فاهمة دينها بتسلم أو تسلم وجهها لله وتسلم اختيارها لله رب العالمين الذي هو ألا يعلم، قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كلام مفهوم وواضح إن إحنا ده كله بسبب هذه الظلم، هذا الظلم وهذه الظلمات وهذه الانحرافات وهذه الالتواءات، لأن إحنا بعدنا عن اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إذ كنا إحنا على الصراط المستقيم وتحتوشنا الشياطين الإنس والجن من كل جانب، فما بالنا وإحنا برا الطريق وإحنا عندنا ملايين الخطاطيف اللي بتحاول تخطفنا من صراط الله المستقيم عشان نميل ميلا عظيما زي ما القرآن وصف بالضبط. والله كما قال الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذا الميول، هذا الميل في المجتمع بسبب خطاطيف من شياطين الإنس والجن، بسبب مفاهيم، بسبب أعراف غلط بنينا نفسنا عليها، بسبب ظلم، بسبب أم بتفضل ابنها على مراته بتظلم هذه البنت، بسبب الزوجة بتعامل زوجها غلط، بسبب زوج شايف ان مراته دي زي كرسي في البيت ملاش اي قيمة، هي اللي تشتغل وهو يقعد سعادة الباشا، هي اللي تصرف عليه، بسبب ضياع القوامة، بسبب رجالة ورق، بسبب النساء مسترجلات. كل هذه اللخبطة بسبب ان احنا مشينا في الضلمة وفي الانفاق وتركنا النور اللي يوضح لنا. مش عايزين نعيش بشفافية، بوضوح، في ضوء الشمس الواضحة. فدي أساس المشكلة. طيب والتفاصيل، ما احنا أنا بقول أصل المشكلة هو ده. طب واللي احنا فيه ده نحله ازاي؟ لا، له حل بالعودة للإسلام. وكلامي ده مش كلام مطاط ولا مبادئ عامة، لا، ما هو عشان تيجي تقول أنا إنسان لا يصلي، إنسان بعيد تماما عن الإسلام وبلاقيه افتكر الإسلام بس وهو لا يصلي ولا يعرف طريق مسجد ولا يعرف طريق ربنا ولا يعرف، لا علاقة له بالإسلام، لكن عرف الإسلام إمتى؟ لما نطق كلمة طلاق، طلق مراته، الحقني يا دين، الحقني يا إسلام، الحقني يا شيخ، الحقني كذا. ما بنقولش ده غلط، لا نغلق الأبواب، لكن إشمعنا افتكرنا الإسلام في المشكلة أو في هذا الفرع فقط؟ لازم نجدد حياتنا ونبني حياتنا على الإسلام من جديد. يا ترى هل هأرد على هذه الرسائل؟ في رسائل قصيرة الاس ام اس، عندي رسائل خطيرة، والرسائل والاتصالات دي انا طبعا الوقت طبعا لم يسعفني، لان بيبقى جزء من هدف البرنامج التنفيس ان الناس تتصل وتحكي وتخرج، لان ده جزء من الحل قبل ما نقول نطرح المشكله سريعا، لان في قضيه الطلاق بكره محمد رفعها على زوجها اللي بقى لها معاه 18 سنه اعتمد عليها اعتماد كلي في الانفاق. انا عايز انبه اي زوجه لهذا. التعاون بين الزوجين وارد، ممكن الزوجه تبقى بتشتغل مع زوجها من باب التعاون عشان يبنوا اسره، لكن الزوج، وانا قلت قبل كده سابقا، ملامح الزوج البخيل، الزوج اللي هو عنده مرض الاعتمادية، الشخصية الاعتمادية اللي أهله دلعوه لدرجة إن هم يتحملوا المسؤولية، فجت الزوجة دي بنى حياته على وظيفتها، على مرتبها، إنها هتصرف على الأولاد، ملوش أي دور في الحياة، ولما جت اشتكت ماما جوزته، لسه بيتدلع، لسه طفل، وسايب بنت في طب مفترض ان يفرح بيها جنبها والاولاد، فدي كارثه. لكن في بعد اخر، مع كل ده والاولاد نشأوا في ده وشايفين ظلم ابوهم، الدكتوره ربنا يتم لها على خير ان شاء الله بنتك وتفرحي بيها، بتقول لك بلاش الطلاق يا ماما، وانت قلتي طول عمري ضد الطلاق، عجبتني اول كلمه دي، ده مش معناه انك تتحمل القهر، لكن انت سنين طويله راحت عشان في ثمره، في اولاد بتربيهم، في زرع عايز يشرب من حنانك واديتي له كل عصاره عمرك. لا بلاش الطلاق، ننتظر شويه ونعمل محاولات لارجاع هذا الزوج الى بيته ونفوقه قدر المستطاع، وبعد كده باخدي قرارك ما دام الاولاد ما اصبحتيش انت صاحبه القرار لوحدك دلوقتي، الاولاد مشاركين ليكي في قرار الانفصال او عدم الانفصال. فبجملة التضحية زي ما بنقول، إذا استطعتي أنك أنت تنتظر شوية في ما نكملش القضية وبلاش طلاق، والنفقة لعله يفوق، وفي كتير من الأزواج دخلوا في تجارب مشابهة وفاقوا وعرفوا قيمة هذه الزوجة وقيمة أولادهم وقيمة الأسرة اللي تحملت وكملوا حياتهم بشكل أفضل. هتزعل مني أم محمد وأم أحمد والأخت ليلى والأخت فاتن والأخت صحر، لأن ليهم حق علينا أنا هذه الاتصالات، لأن الحقيقة المخرج بيقول لي الحلقة انتهت من تقريبا 5 دقائق، وعشان ما ناخدش طبعا من وقت القرآن هو المقدم، عندي ملفات شائكة لازم نتكلم فيها بمنتهى الوضوح ومنتهى الشفافية، وآن الأوان إن احنا نطلع من هذه الشرنقة ونتكلم بمنتهى الوضوح والشفافية تحت مظلة إسلامنا، ونقول مين الظالم ومين المظلوم ونوضح. أنا مش قصدي إن احنا نتهم حد ولا نجرح حد، لا بنفوق الظالم فوق، أقف لحد كده نصحح أنفسنا، مش قصدينا ننقض بعض ولا نهدم بعض ولا نفضح بعض ولا نجرح في بعض أبدا، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أنا بشكر طبعا حضراتكم، جزاكم الله خيرا، اديتوني من وقتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همنا وكربنا وأن يرشدنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعل بيوتنا بيوت سعيدة، كل مكروب وكل زعلان وكل زعلانة، يعني إن شاء الله بإذن هذه الليلة لا ينكشف نهارها ولا يطلع فجرها إلا ونحن في أحسن حال وفي أهنأ بال يا رب العالمين. أشكر معد الحلقة أحمد السعيدي ومخرجنا الجميل حمد السيد، جزاكم الله خيرا وأستودعكم الله، نلتقي في الحلقة القادمة وبإذن الله نجاوب على الأسئلة، حتى لو لم يكن هناك أي موضوع الحلقة نجيب على هذه الأسئلة، لأن كل سؤال فيه حلقة بذاتها. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.